بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الوضوء من الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله، وما يعقبه من الأبواب في ذكر تطهير نجاسة البول، نجاسة البول. وقد سبق أن أشرنا أن الإمام البخاري رحمه الله في هذه الأحاديث والجملة التي تأتي من الأحاديث فيها بيان أحكام إزالة النجاسات، التي منها إزالة نجاسة البول من الأرض، وفيه هذا الحديث. وشيخ الإمام البخاري هنا موسى بن إسماعيل البصري، يرويه عن همام بن يحيى بن دينار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد. وهذا الفعل من الأعراب على عادتهم التي كانت، أنهم كانوا يبولون في الأماكن الواسعة، إذا وجدوا يعني مكانا متسعا بالوا فيه، وكانوا لا يميزون ولا يعرفون الأحكام. و جاء في الروايات أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هموا بالإنكار عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وهذا الحديث أصل في تنزيه المساجد من الأقذار، تنزيه المساجد من الأقذار. فبيوت الله سبحانه وتعالى تنزه عن الأقذار، والقصد من هذه الترجمة كيف تزال نجاسة البول إذا جاءت على الأرض، إذا جاءت على الأرض. ففيه الإشارة إلى أن نجاسة البول إنما تزال بصب الماء عليه، بصب الماء عليه. هل يشترط الحفر، أن يحفر المكان الذي بال فيه البائل من التراب وغيره؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. فهذا الحديث فيه العموم، أن الأرض إذا أصابتها نجاسة البول فإنه يعقبه بالماء. وهل هذا الحكم يتفق مع حكم العذرة والدم المتجمد؟ يعني على إذا كان دم حيض متجمد أو العذرة الغائط، هل له نفس الحكم في النجاسة؟ يعني فقط نكتفي بصب الماء أو لا؟ الحكم يختلف إذا كانت عين نجسة كالعذرة والدماء المتجمدة، فإنه يزيل هذه العين ثم يصب الماء. أما إذا كانت النجاسة سائلة كالبول فإنه يكتفي بإمرار الماء عليه. وأيضا هذا الحديث مما استدل به بعض الفقهاء على أنه يتعين الماء في إزالة النجاسة، يتعين الماء في إزالة النجاسة، يعني هب لو أن البول كان في مكان وجاءت الشمس عليه فجف البول وذهب أثره، هل يكفي ذلك أو يشترط أن يسكب عليه الماء؟ من اشترط الماء قال لا يكفي، يعني لا يحصل التطهر بالشمس أو بالريح إذا جاءت الرياح وأزالت النجاسة، مثلا النجاسة جامدة في مكان وجاءت الريح وأزالتها، هل يشترط أن يسكب عليه الماء؟ الصحيح أنه يحصل التطهر بالماء وغيره، بالماء وغيره. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلو زالت النجاسة بأي طريقة فإن ذلك يحقق الحكم، سواء كانت هذه الإزالة بالماء أو كانت الإزالة بالشمس أو كانت بالريح أو كانت بالاستحالة، كل ذلك يحقق هذا الحكم. فهذا القصد الأساسي في ما يتعلق بإزالة النجاسة. وهناك فوائد كثيرة جدا في هذا الحديث، منها المبادرة إلى إنكار المنكر، المبادرة إلى إنكار المنكر. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بادروا لما رأوا من يريد تلويث المسجد بالنجاسة. وأيضا في هذا الحديث الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بهذا الرجل. وأيضا فيه تألف الجاهل، أنه يتألفه، ولذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الأعرابي برفق ظهر أثره، ليس في هذه الرواية روايات الصحيح، إنما الرواية التي جاءت في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي إثر تعامل النبي صلى الله عليه وسلم له قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا أثر التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا حجر واسعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا انعكاس لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. وأيضا هذا الحديث كما ذكر الفقهاء تقرير لقاعدة مهمة جدا، وهي دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أيسرهما، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أيسرهما. يعني هذا الأعرابي بين مفسدتين، المفسدة الأولى أن يكمل بوله في نفس المكان ويكون البول محصورا في مكان معين، هذا في حال لم يزجره أحد، ولم يشوش عليه أحد. الصورة الثانية أن يزجر فيتحرك الأعرابي ويكون مظنة تلويث أكثر من مكان في المسجد، وربما أيضا من المظنة انكشاف العورة، ومن أيضا المفاسد ربما ينقطع بوله عليه ويسبب له ضرر طبي. فانظر جملة هذه المفاسد الموجودة في جهة إذا أنكر عليه وهو يبول، وبين صورة تركه يبول وهو منكر في المسجد، فدار الأمر بين مفسدتين، مفسدة فيها جزء صورة وهي تلويث المسجد والنجاسة في المسجد، ومفسدة أعظم هي مظنة التلويث مكان أكبر من المسجد، انكشاف العورة، انقطاع البول، وحصول الضرر على هذا الأعرابي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، تحقيقا لهذه القاعدة المهمة. وهذا أيضا يعني يستفاد منه عذر الجاهل بالجهل، عذر الجاهل بالجهل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذه الصورة. وأيضا يستفاد منه وجوب تطهير محل الصلاة، وجوب تطهير محل الصلاة، يعني مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا. والنجاسة كما لا يخفاكم تزال بصورها الثلاثة: النجاسة في البدن، والنجاسة في الملابس، والنجاسة في البقعة. فتطهير هذا المكان من إزالة النجاسة في البقعة وفي المكان، وهو شرط لصحة الصلاة، يعني تطهير المكان هذا شرط حتى تصح الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الإراقة كما سوف يأتي يبين أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية، فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا التطهير وقال أريقوا، ولم يبادر بنفسه إلى الإراقة. إذن القصد الأساسي من هذا التبويب كما قلنا كيفية إزالة نجاسة البول من الأرض، وذكرنا أنه يتحقق بصب الماء عليه، بصب الماء عليه، وأن هذه النجاسة قد تطهر بأمور أخرى، بالشمس إذا يبس، أو بالرياح، أو بالاستحالة، أو غيرها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صب الماء على البول في المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب الحمصي ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كالحديث السابق، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، والألف واللام هنا كما ذكرنا في أكثر من تعليق على الأحاديث أنه للعهد، أنه للعهد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الألف واللام إما أن تكون جنسية يعني تفيد العموم، وإما أن تكون عهدية مسجد خاص مقصود، والسياق يدل أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فتناوله الناس المقصود بالإنكار، تناوله الناس بالإنكار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وهذا فيه توجيه المعلم لتلاميذه في باب الدعوة إلى الله، في باب الدعوة إلى الله كيف يكون الإنكار وطريقة الإنكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابة. والسجل هنا المراد به دلو الماء، وأيضا الذنوب بنفس المعنى. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، وهو من معالم هذه الشريعة، ألا وهو التيسير والبعد عن التعسير. وهذا جاء في نصوص كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وهذه من أعظم الوصايا التي يحتاج إليها الدعاة اليوم، وهي أصول دعوية عظيمة. فمنها هذا الأصل، قال فإنما بعثتم ميسرين، يعني الشريعة قائمة على التيسير. قال ولم تبعثوا معسرين، لم تبعثوا معسرين على الناس. ثم ذكر الإمام البخاري متابعة لهذا الحديث من رواية عبدان عبد الله العتكي، عبدان هذا لقب عبد الله العتكي، قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك، أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، سمعت أنا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متابعة للحديث السابق، وفيه إضافة أن هذه المتابعة عالية، متابعة عالية، لأنه بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنفس، فهذا الإسناد من الرباعيات، وإسناد الحديث السابق من الخماسيات، فهو يضيف إلى الحديث الأمرين، المتابعة من جهة، والجهة الأخرى أن الإمام البخاري له هذا اللفظ من الحديث من طريقين، طريق أعلى رباعي وطريق أنزل منه خماسي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب يهريق الماء على البول. قال حدثنا خالد وهو ابن مخلد قال وحدثنا سليمان تيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا الحديث فيه معنى الحديث السابق من تطهير البول وكيفيته، وفيه ذكر أن هذا الأعرابي بال في طائفة من المسجد، أي في قطعة من المسجد. وكما أسلفت أن فيه يعني كما ذكر بعض الفقهاء أنها منطقة واسعة رحبة من المسجد، والذنوب هو دلو الماء. وهذه الروايات يعني تفسر بعضها البعض، تفسر بعضها البعض من جهة كيف هم الصحابة بالإنكار عليه، وماذا قال عنهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بول الصبيان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. والحديث الثاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. الحديث الأول، طبعا هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان حكم بول الصبيان، والصبيان جمع صبي وهو الرضيع، الصبي المراد به الرضيع. وفي هذا السند رواية الراوي عن أبيه، لأنه قال هشام بن عروة عن أبيه، يعني هشام يروي عن أبيه عن عائشة خالته، فيه رواية الراوي عن خالته أيضا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. فهنا هذا الحديث لبيان حكم بول الصبي من جهة، وإن كانت مسألة شبه اتفاقية، وكيفية إزالة النجاسة، كيف تزال نجاسة بول الصبي الصغير. طبعا ذهب بعض الظاهرية وهو داود الظاهري إلى أن هذا الحديث دليل على طهارة بول الصبي، طهارة بول الصبي، وهو قول مرجوح، قول مرجوح. جمهور العلماء على نجاسة بول الصبي، نجاسة بول الصبي، ولكن هل نجاسة بول الصبي نجاسة مخففة أم أنها نجاسة مثقلة؟ هي نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. وبين في هذا الحديث طريقة إزالة البول، قال: فدعا بماء فأتبعه إياه، فأتبعه إياه. فبين أن إزالة نجاسة بول الصبي يكون برش الماء، برش الماء، وهذا دليل أنه يعني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة، يعني لا يغسل. لو جاء بول الصبي على الثوب لابد أنك تغسل الثوب غسل مع فرك حتى تزيل هذه النجاسة، لكن لو بال الصبي على الثوب يكفي عليه رش الماء، رش الماء، يعني حتى لو رش بيده بهذه الطريقة جاء عليه يكفيه ذلك. قال: فدعا بماء فأتبعه إياه. هل هذا الحكم يشمل الصبية أم هذا الحكم خاص بالصبي؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أن الحكم واحد، يعني نجاسة بول الصبي والصبية مخفف. وبعض العلماء يرى أن هذا الحكم خاص بالصبي، خاص بالصبي، ولعل هذا هو الأقرب أنه خاص بالصبي. لماذا؟ نحن عندنا نص عام في نجاسة البول، نجاسة البول هذا الأصل. جاءنا نص آخر واستثنى بول الصبي وبين لنا أن بول الصبي نجاسته مخففة، فبقي بول الصبية على الأصل ماذا؟ العام، الأصل العام. يعني جاء نص واستثنى وخصص بول الصبي، بول الصبية يبقى على الحكم العام من النجاسة. وأيضا في هذا الحديث الرفق بالصغار، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار، وفيه حسن المعاشرة واللين من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري فيه عن أم قيس بنت محصن، وأم قيس بنت محصن هذه أخت عكاشة بن محصن الذي بشر بالجنة، أخت عكاشة بن محصن الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واسمها جذامة، اسمها جذامة، وهي معمرة ولها 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتت بابن لها صغير لم يأكل، وهذه إشارة إلى ما ذكرنا أن الصبي المقصود به الرضيع، المقصود به الرضيع. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، وهذا فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ضجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غضب ولا شيء، وهذا يدل على الحلم. قال: ولم يغسله، وهنا بيان الفرق، كما ذكرنا أن الغسل يكون للنجاسة المثقلة، أما هنا النجاسة المخففة فيكتفى فيها بالنضح ورش الماء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق الكوفي عن حذيفة بن اليمان قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هنا بين النبي صلى الله بين الإمام البخاري في هذا الحديث بيان حكم التبول قائما، حكم التبول قائما. والصباطة هي مكان رمي الأوساخ، يعني كانوا اعتادوا أنهم يجمعون الأوساخ في طرف القرية، في طرف القرية الأوساخ من الثياب والأخشاب وتجمع في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى عند هذه الصباطة فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. طبعا هنا الإمام البخاري قال: باب البول قائما وقاعدة، هل في هذا الحديث بول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ لا، ليس في بول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، ولكن قال العلماء هو من باب أولى، من باب أولى. يعني إذا جاز البول قائما فالبول قاعدا من باب أولى، لأنه هو الأصل في ماذا؟ في البول. وذكر بعض أهل العلم أن الإمام البخاري كعادته أشار للأحاديث الأخرى الصحيحة التي ليست على شرطه، ليست على شرطه. وهذه طريقة الإمام البخاري، أنه إذا كان حديث صحيح ولم يرتقي إلى شرط البخاري وهو أصح الصحيح، فإن البخاري لا يورد الحديث ولكن يشير إليه في العنوان، يشير إليه في العنوان. فهذه طريقة الإمام البخاري، فهو يحتمل هذين الأمرين. وهنا هذا الحديث فيه هذه المسألة، وهو البول قائما، هل يجوز البول قائما؟ فيه خلاف، ذكر البعض كراهية البول قائما، كراهية البول قائما، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة. والقول الثاني جواز البول قائما، جواز البول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة. لكن الفقهاء ذكروا أن البول قائما له شرطان، له شرطان. الشرط الأول أمن الرذاذ، أمن الرذاذ، يعني يأمن إذا بال قائما ألا يرجع البول عليه، فقالوا لا يبول على الأرض الصلبة وإنما يبول على الأرض الرخوة، أو يختار يعني المكان الذي لا يتردد ويتناثر فيه البول. وهذا ذكره الإمام مالك وغيره من الأئمة. وأيضا الشرط الثاني هو الستر، أن يستتر عن الناس، أن يستتر عن الناس. لماذا؟ قالوا البول جالسا هو مظنة ستر العورة أصلا، وأما البول قائما فهو مظنة انكشاف العورة، مظنة انكشاف العورة. فقال إذا بال قائما فإنه يتحرز وينظر في توفر هذين الشرطين. قد يرد على هذا ما جاء في الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. والمعلوم عند العلماء أن من قواعد الأصول أنه إذا تعارض المثبت مع النافي نقدم المثبت، لأن المثبت لديه زيادة علم، زيادة علم. يعني هنا حذيفة رضي الله عنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وأم المؤمنين عائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فأم المؤمنين عائشة موقفها النفي، وحذيفة رضي الله عنه موقفه الإثبات، والمثبت مقدم على النافي، لأن المثبت الأصل فيه أن لديه زيادة علم. أم المؤمنين عائشة تخبر عما اطلعت عليه داخل بيت النبوة، حذيفة رضي الله عنه الذي أثبت هذا الحكم الزائد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صباطة قوم. فهنا العلماء يقولون المثبت مقدم على النافي، فيبقى الحكم على ما ذكرناه من جواز البول قائما مع النظر إلى هذه الشروط. وأيضا فيه كالفوائد السابقة من الاستعانة بالغير في طلب الماء، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، وفيه كما أسلفنا خدمة المفضول للفاضل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل الشقيق عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. هذا الحديث أيضا كالحديث السابق في معناه، وفيه التستر، التستر عند البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم تستر بحائط، وزاد تستر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتبول فانتبذ حذيفة ابتعد فأشار إليه بالاقتراب. لماذا؟ حتى يكون حذيفة ستر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل استتاره بالحائط من جهة وبحذيفة من جهة أخرى، يعني حذيفة ينظر إلى جهة الناس والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فيستر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا نجد في هذا الحديث كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة، كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يتبول فابتعد حذيفة لم يكلمه، قال: فأشار إلي فجئته، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة ولم يستخدم الكلام. لماذا؟ لأن الكلام مكروه في هذه الحال. ثم قال المصنف رحمه الله: باب البول عند صباطة قوم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. هنا بوب يعني الإمام البخاري ما في المعاني السابقة، البول عند صباطة قوم، لكن فيه الزيادة على ذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري أنه يشدد في البول، أنه يشدد في البول. قال بعض الشراح: المقصود أنه كان يشدد في البول قائما، كان يشدد في البول قائما، وهو وغيره من الصحابة كان يرون يعني كراهية البول قائما، ولعلهم لم يبلغهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله حذيفة، وكان يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يشير إلى أن بني إسرائيل كانت تتحرز في النجاسات، لكن
هذا كان في مقام الغلو، بل هي من الآثار التي كانت على اليهود. ومعلوم أن أهل الإسلام وسط في باب التطهير، في باب التطهير. اليهود كان إذا جاءت النجاسة على الثوب فإنهم يقرضون هذه البقعة بالمقاريض، يقصونها ويرمونها. يقابلهم في التفريط النصارى، كانوا لا يبالون بالنجاسات، يتساهلون ولا يتطهرون. فجاء أهل الإسلام فكانوا وسطا بينهم، أنهم لا يتركون النجاسة بالكلية ولا يتلفون الثوب وما كان فيه موضع النجاسة، وإنما يزيلونه بالماء، يزيلونه بالماء. فهنا أبو موسى الأشعري أشار إلى التحرز الذي كان موجودا. طبعا لماذا ذكر هذا التحرز أبو موسى الأشعري؟ أبو موسى الأشعري يقول أن البول قائما ما ظنت مجيء رذاذ البول على الإنسان، أن الإنسان قد يأتي رذاذ البول. نحن نقول الأصل أن الإنسان يعمل بالشرطين، يحرص أن لا يأتي عليه الرذاذ. طيب لو فعل ذلك وجاء عليه رذاذ يسير جدا، وهذا يحصل صح، أنه قد يأتي عليه رذاذ يسير، حتى أنت في قضاء الحاجة وغيره في الحمام أو في بعض المواطن قد يأتي عليك مثل هذا الأمر، فما حكم هذا الأمر؟ هذا معفون عنه، هذا معفون عنه، وهو اختيار المحققين من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم، أن اليسير من النجاسات، اليسير جدا، معفون عنه في هذا الباب. وفيه كما بوب الإمام البخاري البول عند مواطني الأوساخ، لأنها كانت صباطة القوم. وفيه بيان ما كان يكون بين الصحابة من العلم والنقاشات، وأن الإنسان ينتهي إلى ما بلغه من العلم. وفيه أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم بعض الأحكام، قد يخفى عليهم بعض الأحكام ولو كانوا على جلالة شأن، لو كانوا على جلالة شأن، كما خفي على عمر بن الخطاب حديث الاستئذان. فيخفى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو الملقب بالزمن، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة، فاطمة هذه زوجة هشام، وهذا في رواية الراوي عن زوجته، عن أسماء، أسماء جدة فاطمة، وهذا في رواية الراوية عن جدتها، قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ثم قال أيضا الحديث في نفس المسألة: حدثنا محمد، ومحمد بن سلام البيكندي، قال حدثنا أبو معاوية الضرير، حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله لبيان كيفية تطهير دم الحيض، وهي يعني من الدماء النجسة بالإجماع. وقد أسلفنا أن الدماء النجسة عند الآدمي دمان بالاتفاق: دم الحيض وما يلحق به يعني النفاس والاستحاضة، والخارج من السبيلين، الدماء التي تخرج من السبيلين نجسة. وأما بقية الأنواع فهي محل خلاف كما أشرنا إليه. فهنا السؤال: جاءت امرأة على الإبهام، وذكرنا أن إبهام الصحابة لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. فهنا السؤال: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ فيه إشارة لكيفية تطهير دم الحيض من الثوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور: الأمر الأول الحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته. الأمر الثاني: ثم تقرصه بالماء، وهذا هو الدلك اليسير بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، هذا الثالث. وهذه الأمور تشير إلى ماذا؟ إلى أن المعتبر في إزالة هذه النجاسة وغيرها من النجاسات هنا الإنقاء، أن يحصل الإنقاء وليس العدد، المهم أن يحصل الإنقاء. ولذلك ذكر العلماء أن مثل هذه النجاسة يبدأ فيها بالماء اليسير ثم تكثير الماء، بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تقرصه، والقرص يكون بطرف الأصابع، قرص يسير بالماء، حك يسير بالماء، ثم يصب الماء. والسبب في ذلك قالوا: حتى لا تنتشر النجاسة، إذا صب عليها الماء مباشرة، فيحصل التدرج في إزالة هذه النجاسة. وفيه أيضا قالت: وتصلي فيه، فيه جواز تصلي المرأة بالثوب بعد طهارتها، وعلى العكس أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي عليه نجاسة الدم أو غيرها من النجاسات. وهذا الحديث أصل يعني في إزالة النجاسات عموما. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في دم الحيض. الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري في دم الاستحاضة، والحديث الثاني جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش، في بعض النسخ بنت أبي حبيش، فسألت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، وهذا فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها وأنها تسأل عن أمور الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، لما قالت فلا أطهر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما ذلك عرق، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو دم الاستحاضة. ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة عند المرأة هو الدم الذي لا ينقطع، هذه صورة، الصورة الأولى الدم الذي لا ينقطع. الصورة الثانية قال العلماء هو الدم الكثير الغالب عند المرأة، الدم الكثير الغالب عند المرأة، يعني دائما ينزل لها هذا الدم، والانقطاع يحصل يسيرا، الانقطاع يحصل يسيرا. الصورة الثالثة التي ذكر الفقهاء لدم الاستحاضة قالوا ما تجاوز 15 يوم نصف الشهر فهو داخل في دم الاستحاضة، في حكم دم الاستحاضة. يعني المرأة الآن التي تحيض إذا اختلط عليها مسألة الحيض استمر، يعني مرأة عادتها 7 أيام حصل عندها اضطراب في الدم زادت 8 9 10، متى نقول المرأة خلاص قفي وتطهري وصلي؟ إذا وصلت 15، لأن بعد 15 تنتقل الصورة من احتمال الحيض إلى احتمال الاستحاضة وهو الأكثر. فهذه الصورة صورة استحاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. طيب ليش عرق؟ يعني نفس الشيء، يعني الحيض عرق، القصد هنا أنه غير طبيعي، غير طبيعي. الاستحاضة أمر غير طبيعي، الحيض من الدماء الطبيعية، من الدماء الطبيعية التي تأتي في وقت معين وله سبب معين. الاستحاضة دم غير طبيعي ينشأ عن المرض أو الأشياء الأخرى التي تصيب المرأة. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. قال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا بيان أن المرأة فقط تمسك يعني في وقت الحيض، ومعروف أن الحيض كيف تعرف عند المرأة؟ إما أن تعرف بالعادة، يعني المرأة يكون لها عادة شهرية 7 أيام، مرة عندها 5 أيام 6 أيام، يختلف بين النساء. إذا ما كان عندها عادة الشيء الثاني يسمى التمييز، تمييز الدم نفسه، دم الحيض له صفات معينة، أنه غليظ، أنه يعني شديد الرائحة، أنه أسود اللون، فخلص يعرف أن هذا دم الحيض بالتمييز. طيب المرأة اللي ما عندها عادة ولا تستطيع تمييز الدم تنتقل إلى المقارنة، المقارنة بمثيلاتها، يعني والمثيلات قال العلماء قريباتها، تنظر كم الحيض المعتادة عند قريباتها فتأخذ نفس الحكم. يعني الغالب عند النساء عماتها خالاتها إن الحيض 6 أيام خلاص، فتعمل على أن الحيض 6 أيام. فبهذه الأمور الثلاثة طبعا لها تفاصيل كثيرة تدرك المرأة الحيض. وأما إذا كانت استحاضة وهو الدم الكثير المستمر أكثر من العادة وأكثر من التمييز، فالمرأة في هذه الحالة تتوضأ لكل صلاة. قال ثم توضئي لكل صلاة، والمقصود لكل صلاة عند دخول وقت كل صلاة، عند دخول وقت كل صلاة. ومن الأشياء المشروعة أيضا في هذا الباب الجمع، أنه يجوز للمرأة أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد إذا كانت في الاستحاضة، وذلك بسبب المشقة التي تكون على المرأة. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.